الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا والسبق بها نسلهم اقتهارا وقسرا وحث على النكاح استحبابا وأمرا فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قائل في محكم التنزيل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله القائل فيما صح عنه الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة والقائل فيما صح عنه خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين فحياكم الله جميعا وبياكم وسدد على طريق الحق خطاكم وأسأل الله تعالى الحليم الكريم أن يجمعنا بكم دائما وأبدا على خير إخواني وأحبابي أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار فضل الله عز وجل تحدثنا في حلقات طويلة عن الصفات التي تستحب في المرأة لكي يقترن بها الإنسان الخاطب والصفات التي تستحب في الرجل لكي تقترن به المرء مما يشغل أذهان الناس خاصة الخاطب والمخطوبة الأسئلة التي تطرح عند اللقاء حتى في كثرة الأسئلة ما كنا في الدورة الأخيرة كثير من أخواتنا كانوا دايما يبعثوا من ضمن الأسئلة في كل يوم يبعثوا ما هي الأسئلة التي تطرح على الخاطب وكذلك بيسأل الشباب ما هي الأسئلة التي أطرحها على المخطوب أنا أتكلم عن هذا إن شاء الله تعالى في هذه الليلة بنوع من التفصيل وعاوزين نقول إن جمع المعلومات بيكون من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى الخطوبة الناجحة جمع المعلومات عن الطرف الآخر عن الخاطب أو عن المخطوبة بتكون من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى أن الخطوبة فترة الخطوبة تكون خطوبة ناجح عايزين نقول أن كثير من الشباب يا إخواني وكثير من البنات يعتبروا أن فترة الخطوبة فترة الرومانسية والحب والعشق والهيام والغرام والسفر والبحر والورد والفل والمسك والعنبر يعتبروا الحياة الزوجية أو يعتبروا فترة الخطوبة على أنها فترة الرومانسيات وبينسوا أن الهدف الأول من فترة الخطوبة جمع المعلومات للتعرف على الطرف الآخر ولذلك نريد أن ننبه ونقول يا إخواني يا أحبابي يا شباب يا أخواتي انتبهوا واعلموا بأن جمع المعلومات سواء بالطريق المباشر أو الطريق غير المباشر هو أهم هدف من أهداف فترة الخطوبة كثير من الناس لما بيذهب شخص خاطب يتقدم لخطبة ابنته اسأله انت من عيلة مين من بلد ايه من منطقة ايه ويظهر عليه امارات السنة هو يكتفي بذلك والحمد لله رب العالمين وهذا خطأ كبير ولذلك سأناشد اولياء الامور ماذا يفعلوا ليبحثوا عن هذا الخاطب ويعرفوا المعلومات الكافية عنه عشان يتضح لك شخصية هذا الإنسان إنسان ملتزم غير ملتزم صادق ولا كاذب ما يحسن الظن بالناس جميعا إلا أن يظهر لنا خلاف ذلك فبنقول إن أهم الوسائل لتحقيق الهدف الأول من فترة الخطوبة هو جمع المعلومات وبيكون جمع المعلومات بطريقين أساسيين لا غنى لأحدهما عن الآخر أبدا، بل في طريق ثالث سأتحدث عنه لاحقا. الطريق الأول الطريق المباشر، والطريق الثاني الطريق غير المباشر، والطريق الثالث استخارة الله عز وجل. ليه؟ حتى ولو اتضح لك عن طريق الأسئلة التي ستطرحها على المخطوبة عشان تعرف إيمانها وتعرف دينها وسلوكياتها وأخلاقياتها، منغلقة ولا منفتحة، إنسانة موسوسة ولا إنسانة منضبطة نفسيا مهزوزة عندها ثقة في نفسها ولا ما عندهاش، تعرف حاجة عن البيت ولا لا، تربية الأولاد ولا لا، الكلام ده كله قد يخفى عليك بعض الجوانب، فبتلجأ إلى الطريق الثاني وهو الطريق غير المباشر بالسؤال عن الأسرة وعن الأهل وعن وظيفتها ومكانها وأسرتها وأمها وأبوها وإخواتها وجيرانها وأصحابها. مع كل ده يبقى لك بعض الجوانب لا تظهر لك إلا بالاستخارة. فعشان كده احنا بنقول للناس وبنقول لإخواننا وأحبابنا وأخواتنا إن جمع المعلومات عندنا فيها ثلاث أمور أو ثلاث طرق. الطريق الأول طريق مباشر وطريق غير مباشر ثم استخارة الله عز وجل. تعال نفصل واحدة واحدة. إيه المقصود بجمع المعلومات بالطريق المباشر؟ المقصود به السؤال المباشر للطرف الآخر. الخاطب بيسأل المخطوبة والمخطوبة بتسأل الخاطب، وهذه قضية محورية لابد أن يركز عليها الطرفين الخاطب أو المخطوب. وليس مقصود الكلام إن إحنا لما نقول للناس اسألوا أسئلة الخاطب أو المخطوبة عشان تحلل شخصية الطرف الآخر إن تكون الجلسات جلسة تحقيق، لا مش المقصود كده. المقصود التعارف، تعارف على الشخصية من الناحية الإيمانية، ناحية العقدية، ناحية السلوكية والأخلاقية، ناحية الاجتماعية، ناحية التربوية، ناحية ثقافية إلى غير ذلك، الناحية النفسية إلى غير ذلك من هذه النواحي. فبنقول أول طريق الطريق المباشر للتعرف على المخطوبة، وليتعرف الخاطب على المخطوبة والمخطوبة على الخاطب. كيف نتعرف؟ وذلك بطرح الأسئلة. أنا أعتقد أن أفضل ما يسأل عنه ابتداء السؤال عن الجانب الإيماني، السؤال عن الجانب الإيماني. يعني السؤال عن الجانب الإيماني يعني احنا قلنا قبل ذلك إذا رأيت المرأة لا تصلي فلا تقترن بها، وقلنا كذلك للأخوات، شاب لا يصلي لا تقترن به كزوج. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. ولذلك أول ما يسأل نسأل عن الفرائض ومدى الالتزام بها، نسأل عن الصلوات. مش يبني أول ما يجي ولي الأمر يقعد مع الشاب في وجود البنت الفتاة يبدأ يسأله عندك شقة تمليك ولا شقة إيجار قديم ولا شقة إيجار جديد، وإيجار الجديد كم سنة، ومرتبك قد إيه، وانت عدد الأسرة أفراد الأسرة. قبل أن تسأل هذه الأسئلة التي هي من حقك اسأل أولا عن الجانب الإيماني. من الذي يسأل؟ الفتاة. ومن الذي يسأل؟ الفتى. من الذي يسأل؟ المخطوبة. ومن الذي يسأل؟ الخاطب باشتراك الولي. ولكن الأصل أنت اللي تسألي، مش أمك اللي تسأل ولا أبوك اللي يسأل، أنت اللي تسألي يا أختاه. وكذلك بقول للأخ أنت الذي تسأل، مش حمادة جايب معاه ماما وماما هي اللي بتسأل. لا لا ينبغي، إنما الأصل أول حاجة يسأل عنها الجانب العقدي والإيمان. يسأل عن الفرائض ومدى الالتزام بها. أنت يا ابني أحسبك من أهل الخير، ده لو الولي يتكلم، أو الأخت تقول يعني أحسبك من أهل الخير، في أي المساجد تصلي وتحافظ على الصلوات وأخبار صلاة الفجر اللي تشق على جمع كبير من المسلمين. ليه تسأل هذه الأسئلة؟ لأنها يوم القيامة ستسأل عن اختيارها، بل دنيا قبل آخرة. إذا كان الزوج لا يصلي هيضيع حياتك، فلذلك اسألي يا أختاه عن الصلاة، اسأل يا أخي الحبيب الأخت عن صلاتها، عامل إيه في الصلاة شوية شوية، عامل إيه في الصلاة 50-50، عامل إيه في الصلاة الله المستعان، يتضح لك الشخصية اللي قدامك دي. فالذي لا يصلي لا بركة فيه، والتي لا تصلي لا بركة فيها. يبقى إذا بنقول أنا أمسح يا عم الله يكرمك، فبنقول يسأل عن الجانب الإيماني، فيسأل عن الفرائض ومدى الالتزام بها كالصلاة، ومن الصلوات صلاة الفجر. ليه؟ صلاة الفجر مقياس لضعف الإيمان وقوة الإيمان، صلاة الفجر مقياس على أنني أستطيع أن أتغلب على نفس الأمارة بالسوء أو لا. ما الناس نايمة وأنا صاحب أصلي، أنا وزوجتي وأولادي، أو كل الناس نايمة والشاب قايم الخاطب ده أو الشاب الذي لم يتزوج أي مصلي صلاة الفجر، ده بيدل على أنه ترك الفراش، ترك الفراش الوثير وترك متعة النوم ودفء الفراش، ومع ذلك قام يصلي بين يدي الله عز وجل. ده يغلب نفسه، يستطيع أن يقوم نفسه، وكذلك الزوجة. ولكن بعض الناس قد يحزقه البول، يقوم من النوم ويدخل إلى الحمام ويفتح التلاجة يشرب مية ويرجع ينام مكانه تاني. أو لو عنده نوبة في الليل، نوبة عمل في الليل، طول الشهر نايم عن صلاة الفجر، في يوم عنده 3-4 أيام هيسهر بالليل في العمل، يقوم قبل الفجر عشان يذهب إلى عمله. طب وأين الصلاة؟ فلذلك بنقول للأخي الحبيب اسأل عن صلاتها، ولما بوها يأجب اسأل السؤال تاني لكي تجيب هي، ولما أمها تتكلم اسأل السؤال ثالث لكي تجيبك هي. وانت كذلك بقول للأخت الصالحة اسألي عن ديني، اسألي عن فرائضي، عن الصلاة، أين يصلي؟ في مسجد إيه؟ في المكان الفلاني. ولا بقول للإخوة والأخوات كل ما يدار في المجلس لابد أن يحفر في العقل. ليه؟ عشان نيجي نسأل بعد ما يمشي، نقول للشاب سيدنا لمدة 10 أيام وهنرد عليك، أو الشاب يقول لعمه يا عم سيدني 10 أيام وهرد على حضرتك إن شاء الله تعالى. ليه؟ أسأل واجمع المعلومات، مش بعد ساعتين احنا موافقين على ايه؟ وانتوا تعرفوه اصلا ولا سألتوا عنه؟ يبقى اذا نسأل عن الصلوات، ثم نسأل عن الصيام. في شباب لا يصوم رمضان، والله العظيم ابقى راجع من درس الفجر عند الشروق من المسجد في رمضان بعد الفجر، والتقى الشباب واقفين على النواصي شاربين مسكين ازازة الخمر او مسكين السيجارة او ماسك سيجارة ملفوفة بانجو أو ماسك سندوتش وبياكل، أو جوه مطعم وقافل عليه. ينبغي السؤال عن الفرائض، الصلاة، الصيام. يسأل كذلك عن أداء الحج لو أنه غني. جالك شاب متقدم قالك أنا عندي سيارة وعندي عمارة وعندي أموال في البنك. عشان تفهمي بقى جهله بالدين أو علمه بالدين. طيب ربنا عز وجل رزقك حج بيته الحرام؟ لا والله ما فكرتش أروح. هو الحج ده مش فرض على القادر المستطيع كما علمنا الله عز وجل وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فاسألي يا بنتي كذلك، واسأل أنت كذلك عن الحج لمن له قدرة مالية. والسؤال عن الزكاة لمن يملك المال مع أموال وتطلع بالبركة كده بره 50 جنيه 200 جنيه 300 جنيه، وقولك أنا أديت زكاة مالي والحمد لله رب العالمين. الكلام ده فين؟ ده مش دين. كل 1000 25 جنيه، 2.5% على زكاة المال، ولكن اطلع بالبركة كده مفيش حاجة في الدين كده. طيب يسأل كذلك بعض الفرائض، يسأل عن النوافل. اخبارك ايه في صلاة النوافل؟ ما النوافل تجبر النقص الذي حدث في الصلاة، نسأل كذلك عن قراءة القرآن. بقاله 10 سنين بيقول أنا نفسي أحفظ القرآن وما حفظتش ليه؟ ما الذي يمنعك؟ ما أنت حريف ماتشات كورة وحريف وقعد قدام النت على الفيسبوك طوالي ليه بتكتب وتسمع وتقرأ وتتابع الأخبار؟ لما لا تحفظ القرآن؟ كذلك الحال. يبقى تسأل الأخت عن القرآن ويسأل الأخ عن القرآن. وإحنا قلنا من الصفات المستحبة في الخاطب أن يكون حاملا لشيء من كتاب الله عز وجل، ودللنا على ذلك في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما صرف النبي بصره عنها بعض أصحاب النبي قال له زوجنيها يا رسول الله، فلم قال التمس، اذهب التمس شيء من المهر، فلما ذهب لم يجد مالا، رجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما قال التمس ولو خاتما من حديد. طب مش خاتم من حديد، قال ما معك من القرآن؟ قال له صورة كذا وصورة كذا أحفظها عن ظهر قلب، قال زوجتكها بما معك من القرآن. فاستحب العلماء أهل الفضل والخير أن تكون من الصفات المستحبة في الخاطب أن يكون حاملا لشيء من كتاب الله عز وجل. فالأخت تسأل الأخ، مش حافظ القرآن بقراءات العشر ولا لا، تسأل الأخ يا رجل طيب أنت أحسبك من أهل القرآن، يعني تحفظ مع مين، ختمت مع مين، خدت إجازة مع مين، قرأت على مين. تسأل عن القرآن وصلة الإنسان بكلام الله عز وجل. كذلك السؤال عن العمرة، والرجح من أقوال أهل العلم على أن العمرة واجبة، والذين استدلوا على أنها سنة إلى حديث الذي استدلوا بها حديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اسألوا عن العمرة، الحج خلاص فرائض ما فيش معاه، طب العمرة قد يكون مع المال ليعتمر، فلما لا تعتمر؟ ولا المصايف جميلة، نوفر بقى فلوس المصيف ونجمع كده ونحوش وبطل سجاير وربنا عز وجل يمن علينا بعمرة مباركة إن شاء الله تعالى. يبقى احنا بنقول شوف كلام الإمام الغزالي قال ايه، قال ويسأل عن دينها ومواظبتها على صلاتها. اوعى تيجي الاخ الاخت تسأل الاخ وتقول له اخبار حضرتك ايه في الصلاة، يعني احسبك من اهل الصلاة ويظهر عليك الخير، فقول لا والله انا بقالي 3-4 شهور الدنيا معتنينة معايا وما بصليش. فابوها يقوم عتلها كتف قانوني او امها تدب على الباب من بره عشان تخليها تخرس وتسكت. تعالي يا بنتي، تطلع البنت لامها، ايوه يا امي، تقول صلاة، صلاة ايه وعبادة ايه، ابوك يا بنتي كان خاربها 40 سنة والحمد لله ربنا تاب عليه، والوقت ما صلى عليه بقى اكبر عمة في البلد وصلى بالناس امام. لا حول ولا قوة الا بالله، ما هذا الفساد في هذا الفكر. انت تفخري ان بنتك بتسأله بيصلي ولا مصليش، تفخري ان بنتك بتسأله عن القرآن صلته بكلام ربنا ايه. فالإمام الغزالي رحمه الله تعالى بيقول ويسأل عن دينها ومواظبتها على صلاتها ومراعاتها لصيامها وعن حيائها ونظافتها وحسن ألفاظها وقبحها ولزومها قعر بيتها وبرها بوالديها، ويبحث عن خصال والدها ودينه وحال والدتها ودينها وأعمالها. الله أكبر. يبقى الموضوع مش لعب، يبقى الموضوع مش اللقاء اللي طلع دي يسبله البعض، ولا وحشني حماده وعامل ايه مياده والقصه الخيبانه دي، انما السؤال لابد ان تسال هذه الاسئله الايمانيه لنختبر قوه الايمان من ضعف الايمان. ثم كذلك من المهم ان نتعرف على العوامل التي ادت الى التزام هذا الانسان عشان نعرف الاسره ملتزمه ولا لا. مين اللي اثر عليك في التزامك شرعا ودفعك إلى الإيمان؟ أهلك، أبوك، أمك، إخواتك، ولا أصحابك، ولا المسجد، ولا وسائل الإعلام والقنوات؟ يسأل. كذلك يسأل عن شيوخه، وتسأل الأخت كذلك، أنت يا بنت بتسمعي مين؟ مش تقول لها يا بنتي، أنت يا أخت بتسمعي مين؟ هل تسمع لأهل السنة والجماعة أم تسمع لأهل البدع؟ لابد أن يحدد، دي جوانب إيمانية لابد أن يسأل عنها في المجلس. كذلك السؤال عن الهوية، نسأل عن الطموحات المستقبلية، انت طموحاتك تبقى ايه، تعمل ايه. انا نفسي والله امتلك شركة، شغلها في مؤسسة، فيقول والله اتمنى ان اكون مدير هذه المؤسسة. نسأله عن الطموحات المستقبلية الآن إيه ومستقبلا إيه اللي أنت عاوزه، ولا محلك سر؟ طب لما عاوز تبقى رئيس شركة ليه عاوز تمتلك شركة؟ ما الهدف من امتلاكك للشركة؟ من أجل أن تكون ثريا غنيا، وفقط ما أهل الكفر أغنياء وأثرياء. المسلم يختلف عن غيره، لا أنا أمتلك مالا لأخرج زكاة المال، أمتلك مالا لأسعى على الفقراء والمساكين والمحتاجين والمطلقات والأرامل، أساعد في بناء المساجد والمستشفيات. لابد أن يكون لك هدف، وخير المال نعم المال، المال الصالح للرجل الصالح. الأخت حفظت القرآن وبعدين عاوز أحصل على القراءات العشر وبعدين واحصل على إجازة، طب وبعدين برضو اللي انت عاوزاه بعد كده؟ يبقى الهدف أعلم أولادي، الهدف أعلم أولاد الجيران، الهدف أفتح ظل من دور القرآن. لابد أن يكون لك هدف مستقبلي. فيسأل الشاب كذلك عن الهوية، عن الطموحات المستقبلية، وعن الأهداف اللي عاوزها في حياته. طيب يسأل كذلك عن أفكاره، زي إيه مثلا؟ إيه رأي حضرتك في مشاهدة المسلسلات الدينية؟ ما تلقوتور مسلسلات لك أعوذ بالله. طب نسأل عن إيه؟ المسلسلات الدينية، هي التينية مش الدينية، فيها نسوان متبرجة وفيها موسيقى وحشني يا حمادة وعامل إيه؟ بقوله لا، ما بقولوش حمادة وميادة، يا ترمزي ويا نسائي، وبعدين يحبوا كأن العيمة دول كانوا عشاقا شاهد بس. فتسأل البنت عن المسلسلات، ده انت ممكن تبقى قاعد في المجلس واختها جوه ولا اخوها رنات الموسيقى على اخرها، وتسمع بقى المسلسلات والاغاني والبلاوي السودة دي. فيسأل عن المسلسلات، خاصة ما تسمى بالمسلسلات الدينية. وكذلك تسأل الاخت عن المعازف وعن الموسيقى مع هذا البلاء والكليبات. ويسأل الأخ عن مصافحة المرأة الأجنبية، إيه رأيك؟ لأن قد تكون الغيرة عند المرأة زائدة، وقد تكون الغيرة عند المرأة معتدلة. لو جت بنت عم ولا بنت خاله تمد إيدها عشان تصافحه فصافحها، هذا يسبب الطبيعي، لابد أن يسبب غيرة عند أي امرأة عندها دين وعندها فطرة سليمة. طب المرأة لو الغيرة عندها زائدة لربما تقف على الطلاق بسبب مصافحته لامرأة أجنبية. عشان كده بنقول هذه قضايا لابد أن يسأل فيها. يسأل كذلك أيضا، وتسأل الأخت كذلك، عن العلاقة الزوجية الناجحة، كيف يكون في تواصل ما بين الزوج والزوجة، ازاي نتواصل، ازاي لما تحدث مشكلة نحلها. يا إخواني يا أحبابي، يا إخواني يا أحبابي يا كرام، الشاب في الثانوية تعلم الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضة، إنجليش فرنساوي في الجامعة كذلك، تحب يسافر عمرة بقرأ عن العمرة، سافر حج يقرأ عن المناسك، يعمل شركة يجيب كتب وقرأ إزاي يكون صاحب مؤسسة وقائد لا يبارى. وما نيجي نتجوز يهتم بالشقة والدهان والعفش والبنت الجميلة والفتى الوسيم بس. ثقافة الزواج منعدمة في المجتمع المسلم، خاصة في المجتمع المصري. ليه؟ سعودية، قطر، حتى في سوريا، كويت، غيرها من الدول، الدورات للزواج لا حصر لها من أول فترة الخطبة والعقد والزواج والمشاكل. حتى الأخت لما تشتكي أنا مش عارف أتواصل مع زوجي، في دورات للتواصل ما بين الأزواج، دورات لتربية الأبناء، دورات كيجي زواج يعني أول سنة زواج. كلام ده مش منتشر في المجتمع المسلم، أعني خاصة في المجتمع المصري. الكلام ده موجود في ماليزيا وإندونيسيا، وفي ماليزيا وفي السعودية الشاب قبل أن يقدم على الزواج بياخد أجازة قبل الزواج بشهر، ياخد دورة تدريبية عن فترة العقد وفترة الزواج عشان يعرف إزاي يتعامل، ويصرفونه مرتب كامل. عشان كده بنقول يا إخواني لابد أن يسأل، وتسأل الأخت إيه اللي فهمها عن العلاقة الزوجية الناجحة، كيف تكون علاقتي بزوجتي علاقة زوجية ناجحة؟ كيف أتواصل أنا وهي؟ لا أنا بعتبرها زوجة مستقبلية، كيف نتواصل؟ لو حدث خلاف، حدث مشكلة، ما هي الآليات التي عن طريقها نستطيع أن احنا نحل هذه المشكلة؟ ما هي المقترحات والحلول لحل هذه المشكلة؟ الثقافة دي مش موجودة إلا القليل. كيف نربي الأبناء؟ ابن كذاب، ابن بيسرق، ابن بتلفظ ألفاظ غير سليمة، ازاي تتعامل معاه لو ابنك كده؟ ازاي تتعامل معاه يلي عاوز تتجوز لو ابنك كان بهذا الوضع؟ ضرب وخط ولزع وسب وشد بس، فيش اكتر من كده؟ لا، عندنا عوامل كثيرة جدا في التربية. نسأل الأخ المتقدم، اسأليه يا أخت، اسأليه ايه نظرتك الى المرأة؟ البعض يقول يعني نساء كلها زي بعضها، مش عايز يقول النساء أغبية، البعض نظرته للنساء على انهم أغبية، كما ان نظر كثير من النساء للرجل على انه متسلط، كل الرجال كده، وده حكم خاطئ، ده مش امر عام. يسأل كذلك عن القيم زي الحب مثلا، ايه رأيك في الحب؟ فترة الخطوبة، فترة العقد، زي ننمي الحب بعد الزواج، بعد البناء. الكلام ده لابد ان يسأل عنه، نعرف فكره ودماغه راح فين. واحد يقول لي ده تنيله في حصننا الهباب، ده انا عمري ما سألت الاسئله ده اعمل ايه. ربنا يبارك لك في اهلك وصلح اللي فات. كذلك يسأل السؤال عن جانب القدرات، زي ايه؟ الهوايات، علاقته بالرياضه ايه؟ مش الناس صلى الله عليه وسلم كان يسابق امنا عائشه؟ اسألوا علاقته بالرياضه ايه عشان لما يثمن يبقى يحاول يلعب رياضه شويه. اسأليه ثقافته عن الرياضه ايه. كذلك القراءه، بقرا ايه؟ اسأل الاخت تقراي لمين من العلماء، تقراي لمين من المثقفين والمفكرين. طب لما برضو من جانب هوايات، لما تحب ترفه عن نفسك بتعمل ايه؟ في بعضهم لما يحب يرفع عن نفسه بيصطاد سمك، صح كده؟ والبعض لما يحب يرفع عن نفسه بيلعب بالعود، والبعض لما يحب يرفع عن نفسه يدخل شات مع البنات، والبعض لما يحب يرفع عن نفسه يطلع يأزأز لب على كورنيش. كل واحد له دماغ. بسأل ليه؟ لأتعرف على الشخصية اللي قدامي. البعض لما يحب يرفع عن نفسه شايف فيلم ولا مسلسل ولا أغنية ولا بتاع. أسأله برضه في عالم الإنترنت، ايه المواقع يا اختي اللي انت بتدخل عليها لو عندك انترنت؟ متواصله مع مواقع عامه رجال ونساء تقصد يعني، ولا مواقع نسائيه فقط عشان تعرف دين هذه الفتاه؟ وكذلك تسال الاخ، حضرتك للصفحه على النت، نعم، طب هل تقبل صداقه النساء؟ حد يخش على صفحتك من النسوه؟ لا طبيعه، اي رجل عنده دين، اي رجل حيي يمنع دخول النسوة عنده قولا واحدا، لا يقبل أي أمر يتعلق بالنسوة، عشان نعرف مدى الالتزام ومدى الدين. طيب في السؤال عن السلوكيات، نسأله عن أجمل الصفات التي فيه، اللي أصحابه دايما يقولوا له ده أنت فيك صفة كذا طيبة، من ده إنسان رحيم جدا، تسعى في قضاء حوائج العباد. يسأل اصحابك بيقولوا لك اجمل صفه فيك ايه، وكذلك الاخت تسأل اجمل صفه بيقال عنك في العيله ايه، بيقولوا يعني ان فيك صفه جميله وطيبه زي ايه. السلوكيات السلبيه، اخت تقول والله انا فيها بعض الصفات السلبيه اتمنى ان اغيرها، كانها بتقول له ايه الصفات اللي انت تتمنى ان تغيرها في نفسك، زي ايه؟ العصبيه والغضب الشديد، زي عدم التواصل، قلة الكلام، البخل، الشك، الوسوسة. يسأل كذلك انت بتحب الانفتاح على اصحابك ولا انسان يعني حب يكون عدد محدود من الاصحاب؟ في ناس تبقى منفتحة جدا وناس منغلقة، وفي امرأة يعجبها المنفتح وامرأة يعجبها المنغلق، هما الاثنين يعيشوا لوحدهم طول الحياة، هو كده في ناس كده. وتسأل الأخت كذلك، أنت طبيعتك عاطفية ولا منطقية؟ يعني واقعية ولا خيالية؟ انت منظمة في حياتك ولا الامور ماشية كده تلقائية زي ما ربنا عز وجل يسيرها؟ فيش انسان كده في حياته، لابد يكون في خطة، ربع سنوية ونصف سنوية وسنوية وخطة عمرية كمان. الاسئلة عن البيئة، يعني ايه الاسئلة عن البيئة؟ يعني عن المحيط اللي أنا عايش فيه، علاقتي بأسرتي، علاقتي بأمي، علاقتي بأبويا، علاقتي بأخواتي، علاقتي بإخواني، أقصد الأشقاء والشقيقات، علاقتي بعماتي وخالاتي بأخوالي وأعمامي. طب علاقتي بالجيران، علاقتي بالموظفين اللي معايا اللي أعلى مني، رؤسائي في العمل، طب وزملائي اللي معايا في العمل، علاقتي بيهم إيه؟ عشان نقدر نعرف ده إنسان اجتماعي ونقدر نتعرف على سلوكياته وعلى أخلاقه. خدها بنت قاعدة، الذي ليس له حظ ونصيب من بر والدي لا تقترني به. يقال في المعنى العام اللي ملوش خير في أهله ولاش خير في الناس، كذلك الأمر اللي ملوش خير في أبوه أمه وبر بهما وتحت قدمهما لا تقترني به كزوج، وكذلك العكس مع الفتى. يبقى احنا بنسأل عن البيئة، مدى علاقته بأهله أمه ابتداء، أبوه، شقيقاته، أشقاؤه، نسأل عن جيرانه، نسأل علاقته بأصحابه، رؤسائه في العمل، الموظفين اللي معاه، الناس اللي أدنى منه، علاقته بمن حوله، كل ده يدلنا على الشخصية. المهم عند السؤال يا إخواني هو فن السؤال، يعني كيف أسأل؟ مش هسأل أسئلة استجوابية. أختي تقعد في البيت تبدأ تمرن نفسها كأن الخاطب قاعد قدامها، والسلام عليكم ورحمة الله وعامل إيه وبتاع، ويبدأ الكلام، تبدأ تسأل أسئلة. ونحن الصغار ما كنت أحب أصحى خطبة الجمعة، كذلك الحال، أقعد جوه الحجرة وأحط الميكروفون قدامي ولا بتاع، وأقعد كأن بخطب والجمهور قاعد، وأزعق وأشاور بإيدي وأحمر وأخضر عشان نتعود ونتمرن. كذلك الحال أنت كذلك، أقعد اسأل الأسئلة دي كتير لنفسك، وكأن المخطوبة قاعدة قدامك ووليها قاعد، وانت تسأل وتجيب، تسأل وتجيب، عشان مسألة الخوف والحياء الموجود عند الكثير أو الخجل يزول بإذن الله، مش الحياء، حياء مطلوب. يبقى المهم عند السؤال ما نحرش اللي قدامنا، إنما ما تبقاش أسئلة استجوابية، إنما الأمر يسأل هذه الأسئلة بنوع من الطلب. طيب عايز أنبه وأقول الطبيعي في المجلس يحاول الخاطب أو تحاول المخطوبة أن كل واحد في الاثنين يظهر أحسن ما عنده، تمام؟ وقد تكون الأسئلة التي سئلت والجواب على هذه الأسئلة غير واقعي وغير حقيقي. يسألوا تعرف مين من الشيوخ؟ أعرف واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. يسأل ما نعرفوش، صلي فين في المكان الفلاني؟ يسأل إمام المسجد أو الجيران أو الأصحاب أو الإخوان اللي حواليه، ولا بنشوفه في المسجد. يسأل عن سلوكياتي وأخلاقي، يقول نعم بيشرب مخدرات، بيشرب سجاير، سبب لي الدين، عامل مشاكل، مع أنه ألف المجلس كلام بخلاف ذلك. ولذلك لابد أن نلجأ إلى الطريق الثاني عشان نقدر نجمع المعلومات بعد هذه الأسئلة. وأنا بقول لكل أخت وكل أخ، هذه الأسئلة التي تطرح مع الجواب لابد أن تحفر في عقلك عشان بعد كده نسأل بالطريق غير المباشر، لنتأكد هل هذه المعلومات التي أدلى بها الخاطب أو التي أدلت بها المخطوبة كانت صادقة ولا غير صادقة. الطريق غير المباشر هو السؤال عن الخاطب أو المخطوب، بيكون مصدر المعلومات الجيران، محل العمل، الأصدقاء، المعارف، الأهل كما قلنا الجيران، حي المسجد، الأسرة من بعيد أو من قريب. لابد أن يسأل بالتفصيل. اعطي يا عم الحج لنفسك فرصة 10 أيام لكي ترد على الخاطب، وانت يا أخي الحبيب اعطي فرصة لمدة 10 أيام لما تسأل عن هؤلاء الناس اللي انت متقدم لخطبة ابنتهم لكي لا تندم. تمام؟ يبقى احنا عندنا طريق مباشر، الأسئلة المباشرة في المجلس، مجلس 2 3 4، احنا قلنا ما فيش تحديد إلا أن يقع في قلبي وتقع في قلبي ويقع في قلبها. طيب طريق غير مباشر، السؤال بقى عنه في العمل، أصدقاء، معارف، أهل، جيران، مسجد، أهل الدعوة في المكان، ثم الأسرة، يسأل عن صلة رحمه، أخبار فلان إيه؟ ده ابن عمك أو ابن خالتكم أو بنت خالكم أو بنت عمكم. لابد أن تسأل هذه الأسئلة غير المباشرة. وحاجة جميلة جدا لو إن الشاب متقدم لخطبة الفتاة وجلس معها وبعدين نقول له سيبك 10 أيام، يجي أخوها أو أبوها يخرج معاه ويتكلم معاه ويتناقش معاه ويقعدوا مع بعض ويروحوا في سفر ويرجعوا مع بعض يتناقش معه عشان يقدر يعرف أحوال هذا الشاب. يسأل عن علاقاتي، زمالاتي، محيطي، حتى نتعرف على طبيعة هذه الشخصية التي نتعامل معها. قد يظهر في المجلس بوجه وهو بخلاف ذلك، وقد تظهر هي بوجه وهي بخلاف ذلك. في السؤال غير المباشر لما نسأل الأهل والجيران والأصحاب واللي في العمل وغيره وغيره وغيره، لابد أن نركز على الجوانب السلبية في شخصية الخاطب أو المخطوبة، والتي يصعب التحري عنها بالطريق المباشر. يعني ما يجي نسأل عن الجانب الإيمان مثلا، سألنا هو قال جانب الإيمان بصلي ملتزم كويس، هنسأل برضو الناس برة، ده الطريق غير المباشر. يستحب السؤال عن علاقته بالكبائر، علاقته بالفتيات، بيشرب خمر ولا لا، بيلعب قمار، بمخدرات، مضيع الصلوات. يسأل كذلك كما يسأل عن الجانب الإيماني، يسأل الناس عن الجانب السلبي في حياة هذا الإنسان المتقدم لخطبة بنتك. طيب برضو نسأل عن معتقداته. ما انت مش هتيجي تقول له انت بتعتقد اعتقادات إرهابية او تكفيرية، هيقولك في المجلس نعم. يسأل بقى بالطريق غير مباشر عشان نعرف هل هو يعتنق أفكار مضللة زي العلمانية والليبرالية والتكفيرية الإرهابية وغيرها ولا لا. كذلك يسأل عن أهله، بمعنى علاقته بأهله، نسأل الجيران والأصحاب والأقارب والأهل، هو الناس عارفة كل حاجة. يسألوا قال له كان علاقتي ممتازة بأبويا وأمي، لا ده انت ربما تسأل يقول ده سبب لي الدين لابوه وامه، ده واكل مراث اخواته البنات. فلا بد ان يسأل بنوع من التفصيل. وكذلك الحل الشاب، اسأل بنفسك يا ولي الشاب، دي كذلك الشاب برضو ابوه يسأل واهل بيته يسألهم. الشاب دي قد يكون وقع في حب الفتاة وبيتصرف بهوجاء، يتصرف بالعاطفة دون العقل، لا محتاجين ان احنا ننزل نسأل كذلك مع سؤاله هو. هذه الفترة إخواني لابد أن تأخذ حقها، ولا يقتصر على رأي واحد أو اثنين، ما خدش الكلام من فرد أو اثنين، وراح أسأل في مقهى، أسأل في المساجد، وأسأل في عمله، وأسأل الجيران، وأسأل الأصدقاء والإخوان وأصحابه وأحبابه وإخوانه، لابد أن يسأل عنه. وبعدين مش نسأل في يوم ولا اثنين، خذ فرصة 10 أيام مثلا، أسبوع على الأقل، لكي نستطيع نحن نجمع جميع المعلومات ونحط المعلومات اللي قالها لنا في المجلس واللي قالتها المخطوبة في المجلس كذلك مع المعلومات التي جمعناها عنه. يبقى لنا طريق ثالث، مع جلوسك في المجلس وسؤالك هذه الأسئلة وسؤال يا بنتي أبوك عن هذا الشاب، يبقى لنا جانب مستتر عنا لا نعلم عنه شيء، وهنا نلجأ إلى الاستخارة. استخيره ربي عز وجل، اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك، فانك تعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان زواجي من فلانه خير لي في ديني ودنياي وعاجل امري واجلي فيسره لي ويسرني له، وان كان العكس فاصرفه عني واصرفني عنه. صلى ركعتين من غير فريضة بعيد عن الصلوات الخمس من غير فريضة. وهنا نلجأ إلى الله عز وجل بالاستخارة، أي طلب الخيرة من الله عز وجل والتوفيق لما فيه الصلاح والتوفيق لما فيه الخير، والله عز وجل سيدلك على الخير. يبقى عندنا لكي تكون فترة الخطوبة والاختيار ناجح موفق عندنا ثلاث أمور: واحد، السؤال المباشر بالأسئلة اللي احنا قلناها وغيرها كثير، ثم السؤال غير المباشر بسؤال الأهل والأصدقاء والإخوان والأحباب والناس حواليه في السكن والعمل بتاعه وأصدقاء نستطيع ان احنا نصل، والتركيز على الجانب السلبي في شخصيته قبل الجانب الحسن. حين نسأل الناس الغريبة الناس اللي حواليه سواء من الأهل أو من غير الأهل، ثم يبقى لنا جانب مستتر نلجأ إلى الاستخارة. أنا بقول للآباء تحملوا مسؤولية أمام الله عز وجل واسألوا، فكم من أب لم يسأل وخدع بالمظهر الخارجي إنه غني ولا ثري ولا صاحب لحية ولا قميص ولا تاع، ومع ذلك قال لك الحمد لله رب العالمين ده إنسان تقي وإنسان مؤمن، ويظهر بعد ذلك على إنه معاذ الله يعني شيطان رجيم أصف في صفاته يعني. فينبغي للأباء أن يتحملوا مسؤولية. فأنا أناشد كل أب يسعى إلى زواج ابنته وإلى الإطمئنان على ابنته ألا يتجاهل هذه الخطوة وهي الأسئلة المباشرة وغير المباشرة ليصل إلى أخلاق هذا الشاب. لا تهمل يا عمي، لا تهمل يا خالي، يا أبي، يا إخواني، يا أحبابي، لا تهمل السؤال عن هذا الخاطب ولا تنخدعوا بما يقوله هو شخصيا عن نفسه. لابد أن نعطي لنفسنا فرصة نسأل لنصل إلى بر الأمان إن شاء الله تعالى، وهنا نقلل إلى حد كبير من إمكانية الخداع أو التضليل في هذه الفترة. لقاء سخن شوية ومعلوماته كثيرة، فمحتاجين إن احنا نراجع الحلقة. وأنا بقول لأخواتنا وبقول لإخواننا كل واحد هيخطب أو كل أخت تسعى للخطبة، ابدأوا أرسلوا هذه الحلقة خاصة إلى إخواننا وأحبابنا المقدمين على الخطوبة عشان يتريثوا كده، وبعدين يبدأوا يسألوا هذه الأسئلة ويطمئنوا، والأمور إن شاء الله تعالى تكون على بينة. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم وأن يشبعنا بكم دائما وأبدا على الخير. لا تنسوا سنن الفطرة غدا الجمعة، ألا فأكثروا من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لا تنسوا الدعاء الدعاء الدعاء، فإن في يوم الجمعة ساعة، والله ما وافق عبد مسلم إلا وقد أعطاه الله عز وجل ما تمنى من خيري الدنيا والآخرة. ثم مع ذلك لا تنسوا سنن الفطرة، تقليم الأظافر وحلق العانة ونطف الإبط كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. الرجال أسرعوا إلى المساجد، البسوا القميص الأبيض الجميل واحضروا الصفوف الأولى وقراءة سورة الكهف وإن كانت موقوفة على الصحابة ولا تصح على الصحابي ولا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تعالى أن يرضى عنا وعنكم رضا لا سخط بعده أبدا، وأن يبلغنا وإياكم رمضان، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.